برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثها المستمع ألف عين ميم، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. تبقى له هذا السؤال، يقول: الذي يترك الصلاة تكاسلا آخذا بقول من قال إن تركها تكاسلا مع الإقرار بوجوبها كفر دون كفر، هل يعذر أمام الله؟ وهل أمره إلى الله سبحانه وتعالى في هذا؟ وما معنى أن تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته مع أن أهل الكتاب وهم من المشركين تؤكل ذبائحهم؟ أرجو الإفادة في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ربه جل وعلا. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والشهادتان لا تكون صلاة إلا وفيهما الشهادتان. لا تصح الصلاة إلا وأن يتشهد المصلي بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. هذه العبادة هي عمود دين الإسلام. هذا العمود إذا طرح سقط لم يبقى معه عمل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ما كان يرون ترك عمل من الأعمال التي يقوم بها العبد كفرا إلا الصلاة. أقوام الصحابة رضي الله عنهم هو يتكسير تارك الصلاة، ولم يقولوا بالتفريق من تركها تكاسلا، من تركها كذا، من تركها كذا، لا، من ترك الصلاة يعني يتركها مع وجود عقله وقدرته على الفعل لو أراد. من تركها متكاسلا، لا يتركها متكاسل وهو متكاسل إلا لعدم إيمانه بما أعده الله جل وعلا من جزاء لمضيع الصلاة وما أعده من ثواب للمحافظ عليها. وإلا لو آمن حقا بما أعده الله للمصلين وما توعد به غير المصلين لما أسلم. وربنا جل وعلا لما ذكر أهل النار والسؤال من سألهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولا نفرق بين هذا النفي هل هو تكاسل او غير ذلك، والخروج من هذا المجال الى تكاسل والعمد والى اخره هذه مجلات الاقدام لاغواء واغراء من الشيطان. اما العذر من الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى لا احد اعذر منه، ومن أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين والمنذرين. فالمعذور هو من لم تبلغه رسالة ولم يبلغه حكم ولم يعمل عملا يخالف مقتضى ذلك الحكم. فلو ان الانسان علم باسم الاسلام لكن لم يعلم الصلاه ولم يعرف الزكاه ولم يتيسر له من يعلمه ذلك لكن لم يعبد مع الله غيره لكان يغلب لانه لم يعلم ولم يجد من يعلم. اما لو عبد مع الله غيره لا يعلم ولو قال لم يقل لاحد لانه لا يعذر احد بان يشرك مع الله احدا لان ما يدعو للشرك مفصول وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي اوجد الكون كله وهو الذي اودعه ما فيه من خيرات وما فيه من اضرار. الحديث الثاني من حجر الصلاة وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة وكان له عند الله عهد. ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. وليس في الحديث تفريق بين المصلي بين تارك للصلاة تكسلا وتارك لها متعمدا. لا شك أن تاركها متعمدا يعلم وجودها ويكتب على أداه ثم يتعمد تركها لا يكون ذنبه كذنب الذي يتكاسل فقط. وإلا نقول إن هذا لم يكفر وهذا كفر ولكن الكفر منه ما هو أغلظ من كفر آخر. الله لما ذكر الكفار ذكر أن فيهم أئمة قاتلوا أئمة الكفر. إذا فيه شافر فيه إمام في الكفر كما أن فيه مؤمن وإمام في الإيمان. ينبغي للإنسان أن لا يشغل باله في التفكير بترك الصلاة كسلا بل يفكر بأدائها ويفكر بعقوبة من لم يؤدها. تارك الصلاة يلزم بالصلاة فإن لم يلتزم والحكم الإسلامي نافذ يقتل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا لم يفعلوا ذلك لم يعصموا دماءهم ولا أموالهم. والحديث عن الصلاة ووجوبها وعظم أثرها على الإنسان في سلوكه وحياته ورزقه استدعي وقتا طويلا والله المستعان.
صلى الله عليكم الذبيحة والصلاة.
ذبيحة الكافر إن كان كافرا مشركا فذبيحته حرام لا تحل. إن كان كافرا باقيا على ما ينتسب إليه من دين النصرانية أو اليهودية فالله أباح لنا طعام أهل الكتاب ولا نقول نقيس نحن عليه. كل كافر ما زالوا اليهود والنصارى تحل ذبائحهم وهذا الذي يقول عن نفسه مسلم ولا يصلي ولا يصوم لا تحل ذبيحته. لا، هذا الذي يقول إنه مسلم ولا يصلي ولا يصوم حاله سيئة ويمكن أن يقال إنه منافق يدعي الإسلام ولا يقوم بواجبات هذا الدين. فترك أكل ذبيحته هو اللائق به وبأمثاله والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من السيد يقول هل يجوز إهداء الكافر ترجمة لمعاني القرآن الكريم؟
أولا ترجمة المعاني ليست هي القرآن. هذه الكتب المؤلفة وإن كتب فيها باللغة الأجنبية القرآن. القرآن هو ما كان باللفظ العربي، هذا هو القرآن حقا وما سواه معاني. ولا حرج أن يهدى للكافر كتاب معاني القرآن لعل الله أن يهديه. فإن من تأمل معاني القرآن وكان عاسلا غير عنيد متجنبك فإنه لا بد أن يتأثر, لا بد أن يتأثر, لأنه لا يعقل أن يفهم المعاني التي جاء بها القرآن ثم يرتكب مخالفتها. وترجع معاني القرآن ونشر القرآن في مختلف وسائل النشر في الإذاعات والقنوات الفضائية, هذه من إقامة الحجة العظيمة على البشرية أجمع, الذي أخبر أن القرآن أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار, وليس في الأرض موضع إلا ويبلغه ليل والنهار. ويتعجب المتعجب قليلا كيف يبلغ هذا الدين كل موضع في الدنيا, ثم يأتي هذا الوقت الذي نحن فيه ولا ندري ما الذي يأتي بعده. وإذا بألفاظ القرآن تبث في أجواء الأرض كلها فلا يمكن أن يوجد موضع بلد من بلدان العالم إلا وسمعوا شيئا من أصوات القرآن, والمهدي والمنتفع من وفقه الله, والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول وجدت في بلدنا أنواع صابون بها دهن خنزير, هل يجوز استخدام هذا الصابون؟
لا لا يجوز, لأن الخنزير من أقبح المحرمات وما استخلص من شحومه وضع في أنواع المستعملات لا يجعله مباحا. تحدث العلماء فيما يتعلق بتغير الشيء من حاله إلى حال أخرى, لكن ما الداعي لمثل هذا وما الضرورة؟ لم يجعل الله جل وعلا الناس في الضرورة إلى استعمال هذه المستخرجات, ثم أضاف إليها شيء من هنا لحوم على شحوم الخنازير, بل فيما يسره الله للعباد غنية كبيرة جدا عن اللجوء إلى مثل هذه المستحضرات.
أحسن الله إليكم. يقول أرجو أن تبينوا لنا الطريقة المثلى للتيمم الصحيح.
التيمم الصحيح ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم وعمله النبي عليه الصلاة والسلام تنزيلا للناس بيانا لهم بالاغتسال والوضوء. أما الاغتسال ففي قصة عمر السلام عن فارس رضي الله عنهما, إنهما في مهمة فأجند, فلما قام أما عمر فتوقف, أما سلمان فيقول فتمررت كما تتمرر الدابة في الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم, وصلى وعمر لما يفعل. فلما أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إنما يكفيكما هكذا, وضرب بيده كفيه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما الوجه وظاهر كفيه صلوات الله وسلامه عليه, فهذا هو التيمم الصحيح. قيل بل أصاب أن التيمم ضربتان للكف, ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح الكفين ظاهر كفين, لكن الصحيح الاكتفاء بذلك للوضوء ولا في الشارع.
أحسن الله إليكم. يقول تقام داخل المستشفى جماعات متعددة, كل سابق به جماعة ويوجد مسجد في الدور الأرضي, فهل يلزم المرضى والمرافق معه أن يذهبوا جميعا إلى المسجد؟
لا شك أن المسجد المعدة لأداء الصلاة هو الأولى, والمواقع الأخرى إلا أن المنزل في البيوت يحصل الناس فيها فضل الجماعة, لكن لا يكون كفضل المسجد.
أحسن الله إليكم. ما الذي يقدمه المسلم؟ هل يقدم العلم أم الدعوة إلى الله؟
الدعوة تحتاج إلى علم, والعمل يحتاج إلى علم. الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح قدم العلم على العمل, مستدلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, الولاية صدرها في الجامعة. والعلم إذا بني على العمل نفع، وإذا صار العمل بدون علم صار الإنسان متحبطا لا يدل عن الصحيح من العمل عن الصحيح من العمل من غيره، إنما يحتاج إلى أن يتعلم من العلم ما يعينه على القيام بالدعوة. إذا تعلم ما يكفيه اشتغل بالدعوة، ثم إن الدعوة لا تمنع من العلم. يصطحب الإنسان معه في أثناء قيام بالدعوة كتابا من كتب العلم، يصطحب كتاب تفسير من كتب التفسير، يصطحب كتاب حديث وكتاب فقه يزل له. وأصبحت الأمور أيضا الآن بما وجد من وسائل جديدة يمكن أن يحمل الإنسان مجموعة كبيرة من كتب العلم، يمكن أن توضع في جيب الإنسان. يحتاج إلى الآلة التي ننفذ فيها استعراضها، وهذا أيضا من إقامة الحجة على العلماء في مراجعة معارفهم وعلومهم، وعلى من يريد أن ينشر هذا العلم. فنسأل الله أن ينتقل لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم. هذا زكريا بن محمد محسن من الضالع اليمن، منطقتنا يكثر فيها الأطباء والمهندسون وأصحاب الشهادات العليا، ورغم ذلك نجدهم يقعون في مخالفات كثيرة. إذا نصحهم أحد وبين لهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح تأسفوا من ذلك وأعرضوا عنه بحجة أن العقل لا يقبله، وأننا قد أصبحنا في القرن الحادي والعشرين. نرجو من فضيلتكم توجيه هؤلاء أمثالهم من المتفلسفين إلى خطورة مثل هذا الأمر في النكوف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعوذ بالله من سوء الخاتمة وقبح الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي أحد إلى أن تقوم الساعة أعرف مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مراد الله جل وعلا وما يرضيه من محمد صلى الله عليه وسلم. والله بعث محمد صلى الله عليه وسلم هادئ ولا يدعى الفلاسفة، ثم كلمة الفلاسفة يكفي هذا اللفظ النشاز عن أن يقارن أهله بسيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يختار عليه سوى هذا يتدرك في دركة من دركات الزندقة، نسأل الله العافية. لا يسلم من أثر سيء لهذا المرتدى. الواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه، فإذا جاءه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له ثبوته فعليه أن يسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا. إنما ينزل فساد في الأخلاق وفساد في المكاسب وخراب في الديار أسبابه المعاصي، ومن أسوأ المعاصي تنقص ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الناس في القرن الحادي والعشرين الميلادي إلا أنهم في أسوأ القرون الذي مرت على هذا الميلاد؟ فإن من بقي على دين النصرانية من أسوأ أمورهم ما وجد في هذا العصر، هم في سوء لما وقتي أن أعرض عن الاستجابة لداعي الإيمان، لكن عمورهم تزداد سوءا. وفي هذا القرن والذي قبله سوءهم لم يقتصر عليهم، بل دخل فئام من المسلمين في هذا السوء بعدا عن النور الالهي والمنهج النبوي. والشان كلهم ما بعد الانسان عن موضع الامان كلما استولى عليه الخوف وفساد الحرب. يجب على اهل الاصيل على عرق قلع الناس اذا خاف ان يفكروا فيما هم فيه وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يكون قدوتهم فيلسوفا وفيلسوفا ممن يدعي الاسلام قديما او ممن خلط بين علم الاسلام والعلم الفلسفه، او يقتدي بفلاسفه العصر من القنزي وغيرهم بما في ذلك من الضلال المبين وربما الكفر الصراح. ونسال الله يهدي ضل المسلمين ويصلح حالهم. ثم في اليمن هذا الفيلسوف كان ينظر الى ما نتج عند اولئك العقلاء الى كان يعقل هو. هل انتج فلاسفه في بلادنا الاسلاميه ما انتجه ما يسمى بفلاسفه الغرب باستحداث وسائل التدمير التي وقفنا نحن عن الاستمرار فيها من يوم ان تفشت امتنا وتفرقت كلمتها وتنافرت وتسلط عليها الاهواء الى ان استولى عليها الاستعمار الغربي وبعض الاستعمار الشرقي. خلص الله ان يهدي الجميع سواء السبيل.
اللهم امين. السلام عليكم. يقول في كثير من معاملاتنا في الاجهزه الحكوميه نضطر الى دفع رشوه للموظف المختص حتى لا نعرقل، فهل في ذلك شيء؟
لا شك ان في ذلك اشياء، لان افساد الموظف بحيث لا يؤدي عملا الا بما يعطى يحرم كثيرا ممن لا يملكون شيئا ان تضيع مصالحهم وتوقف حاجاتهم ويعانون معاناة كبيرة مرهقة، ويكون السبب فساد ذلك الموظف. ويشترك في هذا الفساد العظيم من يفسد ذلك الموظف بالإعطاء. لو تعاون جميعا ومنعوا هذه الأغطية الخبيثة المفسدة يضطر ذلك الموظف ان يؤدي عمله او ان يستغنى عنه. التعاون على البر والتقى مطلوب، والتعاون على الاثم والعدوان والفساد والافساد شر وبلاء.
صلى الله عليه وسلم. درجة العادة عندنا ان يرفض الاباء كل من ياتيهم لطالبا بناتهم للزواج ما داموا غير موظفين، بل وفي حالات لابد ان يكون المتقدم غنيا والا فلن يقبل. هل ذلك جائز على اعتبار ان ذلك تأمين لمستقبل الفتاة على حد زعمهم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاصيل الذي رواه الترمذي وغيره: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه تزودوا الا تفعلوا يكون فتنه فساد كبير. اذا اتى المراه اتى لها طالب خوفا في دينه سويا في خلقه ولو لم يكن غنيا ولا موظفا يزوج، لكن ان كان معروفا عنها انه لا يقدر على الانفاق ولا يريد زوجها وابوها ان ينفق عليهما فلا يجب عليه زوجه، لأن مكان الزواج أن يكون مبنيا على القدرة على تحمل أعباء الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح الذي يقول فيه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباعه ليس مجرد النساء جميعا، بل ما يلزم لذلك من نفقة وسكن ونحو ذلك. فالذي لا يستطيع هذا الامر ارسله النبي الى الصوم. الآن ينبغي ان يكونوا عونا لبناتهم في تفسير امر زواجهم وفي التفكير في استدفاع او دفع ما يعوق من الزواج، لان الصلاح المرأة في الغالب انما يتم بالزواج. من حقها ان تتزوج، ومن حقها على ابيها اذا اتاه الصفح ان لا يرده. والصفح اوله امر الدين، ثم يليه ما يطلب من قدرة الزوج على الانفاق. والله اعلم.
احسن الله اليكم. هذه السائدة من الذنب، كنت في مرحلة المراهقة وعرفت خطأي بعد نوجي والحمد لله، وأنا خجلة من ذكر أسئلتي لولا الخوف من الله لما أرسلتها. كل أمل ألا تقرعوني على فعلي، لأني اهتديت وأدركت حجم مشكلتي وخطأي، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يثبتني. كنت لا أعرف أحكام الحيض ولا الاستحاضة، ولا أدري ماذا يجب علي عن قضاء الصلوات عند نزول الحيض، وكنت أصلي الصلاة التي يحل وقتها عند الظهر فقط، كما أني كنت لا أقضي الصوم، وعرفت فيما بعد أنه يجب علي القضاء، وكانت تمر بي الأوقات ولم أكن أصلي بسبب ما ذكرت لكم. والآن من الله علي بالعلم والمعرفة والتوبة والهداية، أسأل الله لي ولكم السلام، ماذا يجب علي فيما مضى من سنوات كثيرة؟
أسأل الله جل وعلا بإسمه وصفته أن يثبتنا جميعا متسلما وسائلا مولد السؤال، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لتعظيم شعائر دينهم وحسن أداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات. لا شك أن على كل مسلم أن يعرف دينه ويعرف كيف يعبد الله، وعلى الآباء والأمهات أن يهتموا بالناشئة، والأم ألصق بالبنات، فقد تستحي البنت أن تذكر لأبيها أنها في حال حيض، أو تذكر له عندما يفجعها ذلك الحيض وهي لم تعلم أمره. على الأم أن تحسن توجيه ابنتها، أن تعلمها ما يلزمها عند حلول وقت الحيض أو قبله، يخبرها بمقدماته حتى تكون البنت غير مفاجأة إذا أتتها العادة، وتبين لها ما تستطيع، وأن تسأل لها أيضا ما يشكر عليها حتى تجعل الأمر أمامها واضحا. ما حصل مما ذكرت السائلة المخالفات كثيرة، أرجو أن التوبة تمحو ذلك كله بإذن تعالى، نصيحة لها ولمن يكون مثلها، ولأولياء من يكون مثلها، أن يتعاون على البر والتقوى، وأن يستكثر السائلة ومن على ساكنتها من أداء النوافل نوافل العبادات، والمحافظة على فرائض هذه الصلاة والاهتمام بها غاية الاهتمام، اتخاذ كل ما يلزم لها من طهارة. والله جل وعلا عفو كريم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلتي، شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام، نلتقى الآن مع المصحف المرتل للشيخ محمود علي البنا من سورة الأنفال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة باعثها المستمع ألف عين ميم، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. تبقى له هذا السؤال، يقول: الذي يترك الصلاة تكاسلا آخذا بقول من قال إن تركها تكاسلا مع الإقرار بوجوبها كفر دون كفر، هل يعذر أمام الله؟ وهل أمره إلى الله سبحانه وتعالى في هذا؟ وما معنى أن تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته، مع أن أهل الكتاب وهم من المشركين تؤكل ذبائحهم؟ أرجو الإفادة في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه وهو رسوله، والدين ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ربه جل وعلا. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والشهادتان لا تكون صلاة إلا وفيهما الشهادتان. لا تصح الصلاة إلا وأن يتشهد المصلي بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. هذه العبادة هي عمود دين الإسلام. هذا العمود إذا طرح سقط لم يبقى معه عمل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ما كان يرون ترك عمل من الأعمال التي يقوم بها العبد كفرا إلا الصلاة. أقوال الصحابة رضي الله عنهم هو يتكسير تارك الصلاة، ولم يقولوا بالتفريق من تركها تكاسلا، من تركها كذا، من تركها كذا، لا، من ترك الصلاة يعني يتركها مع وجود عقله وقدرته على الفعل لو أراد. من تركها متكاسلا، لا يتركها متكاسل وهو متكاسل إلا بعدم إيمانه بما أعده الله جل وعلا من جزاء لمضيع الصلاة وما أعده من ثواب للمحافظ عليها. وإلا لو آمن حقا بما أعده الله للمصلين وما توعد به غير المصلين لما أسلم. وربنا جل وعلا لما ذكر أهل النار وسؤال من سألهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولا نفرق بين هذا النفي هل هو تكاسل أو غير ذلك، والخروج من هذا المجال إلى تكاسل والعمد وإلى آخره هذه مجلات الأقدام إغواء وإغراء من الشيطان. أما العدو من الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى لا أحد أعلم منه، ومن أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين والمنذرين. فالمعذور هو من لم تبلغه رسالة، ولم يبلغه حكم، ولم يعمل عملا يخالف مقتضى ذلك الحكم. فلو أن الإنسان عمل باسم الإسلام لكن لم يعرف الصلاة، ولم يعرف الزكاة، ولم يتيسر له من يعلمه ذلك، لكن لم يعبد مع الله غيره لكان يغلى، لأنه لم يعلم ولم يجد من يعلم. أما لو عبد مع الله غيره لا يعلم، ولو قال لم يقل لأحد، لأنه لا يعذر أحد بأن يشرك مع الله أحدا، لأن ما يدعو للشرك مفروض، وهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أوجد الكون كله، وهو الذي أودعه ما فيه من خيرات وما فيه من أضرار. الحديث الثاني: من حذر الصلاة وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد. ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. وليس في الحديث تفريق بين المصلي بين تارك للصلاة تكسلا وتارك لها متعمدا. لا شك أن تاركها متعمدا يعلم وجودها ويكتب على أعدائه ثم يتعمد تركها، لا يكون ذنبه كذنب الذي يتكاسل فقط. وإلا نقول إن هذا لم يكفر وهذا كفر، ولكن الكفر منه ما هو أغلظ من كفر آخر. الله لما ذكر الكفار ذكر أن فيهم أئمة قاتل وأئمة كفر. إذا فيه شافع وفيه إمام في الكفر، كما أن فيه مؤمن وإمام في الإيمان. ينبغي للإنسان أن لا يشغل باله في التفكير بصرف الصلاة كسلا، بل يفكر بأدائها ويفكر بعقوبة من لم يؤدها. تارك الصلاة يلزم بالصلاة فإن لم يلتزم، والحكم الإسلامي نافذ يقتل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا لم يفعلوا ذلك لم يعصموا دماءهم ولا أموالهم. والحديث عن الصلاة ووجوبها وعظم أثرها على الإنسان في سلوكه وحياته ورزقه استدعي وقتا طويلا، والله المستعان.
السلام عليكم. الذبيحة
ذبيحة الكافر، إن كان كافرا مشركا فذبيحته حرام لا تحل. إن كان كافرا باقيا على ما ينتسب إليه من دين النصرانية أو اليهودية، فالله أباح لنا طعام أهل الكتاب، ولا نقول نقيس نحن عليه. كل كافر، ما بال اليهود والنصارى تحل ذبائحهم، وهذا الذي يقول عن نفسه مسلم ولا يصلي ولا يصوم لا تحل ذبيحته. لا، هذا الذي يقول إنه مسلم ولا يصلي ولا يصوم حاله سيئة، ويمكن أن يقال إنه منافق يدعي إسلامه ولا يقوم بواجبات هذا الدين. فترك أكل ذبيحته هو اللائق به وبأمثاله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من السيد يقول: هل يجوز إهداء الكافر ترجمة لمعاني القرآن الكريم؟
أولا فرضنا وسمعاني ليست هي القرآن، هذه الكتب المؤلفة وإن كتب فيها باللغة الأجنبية القرآن، القرآن هو ما كان باللفظ العربي، هذا هو القرآن حقا وما سواه من عربي، ولا حرج أن يهدى للكافر كتاب معاني القرآن، لعل الله أن يهديه، فإن من تأمل معاني القرآن وكان عاقلا غير عنيد متجنب فإنه لا بد أن يتأثر، لا بد أن يتأثر، لأنه لا يعقل أن يفهم المعاني التي جاء بها القرآن ثم يرتكب مخالفتها. وترجمة معاني القرآن ونشر القرآن في مختلف وسائل النشر في الإذاعات والقنوات الفضائية، هذه من إقامة الحجة العظيمة على البشرية أجمع، الذي أخبر أن القرآن أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وليس في الأرض موضع إلا ويبلغه الليل والنهار، ويتعجب المتعجب قليلا كيف يبلغ هذا الدين كل موضع في الدنيا، ثم يأتي هذا الوقت الذي نحن فيه ولا ندري ما الذي يأتي بعده. وإذا بألفاظ القرآن تبث في أجواء الأرض كلها فلا يمكن أن يوجد موضع بلد من بلدان العالم إلا وسمعوا شيئا من أصوات القرآن، والمهدي والمنتفع من وفقه الله، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول وجدت في بلدنا أنواع صابون بها دهن خنزير، هل يجوز استخدام هذا الصابون؟
لا يجوز، فإن الخنزير من أقبح المحرمات وما استخلص من شحومه وضع في أنواع المستعملات لا يجعله مباحا. تحدث العلماء فيما يتعلق بتغير الشيء من حاله إلى حال أخرى، لكن ما الداعي لمثل هذا وما الضرورة؟ لم يجعل الله جل وعلا الناس في الضرورة إلى استعمال هذه المستخرجات، ثم أضاف إليها شيء من دهون لحوم على شحوم الخنازير، بل فيما يسره الله للعباد غنية كبيرة جدا عن اللجوء إلى مثل هذه المستخرجات.
أحسن الله إليكم. يقول أرجو أن تبينوا لنا الطريقة المثلى للتيمم الصحيح.
التيمم الصحيح ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، وعمله النبي عليه الصلاة والسلام تنزيلا للناس بيانا لهم بالاغتسال والوضوء. أما الاغتسال ففي قصة عمر السلمان عن فارس رضي الله عنهما، فإنهما في مهمة فأجندا، فلما قام أما عمر فتوقف، أما سلمان فيقول فتمرات كما تمره الدابة في الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى وعمر لما يفعل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إنما يكفيكما هكذا، وضرب بيده كفيه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما الوجه وظاهر كفيه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو التيمم الصحيح. في بعض الألفاظ أن التيمم ضربتان للكف، ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح الكفين ظاهر كفيه، لكن الصحيح الاكتفاء بذلك للوضوء والاغتسال.
أحسن الله إليكم. يقول تقام داخل المستشفى جماعات متعددة، كل سابق به جماعة ويوجد مسجد في الدور الأرضي، فهل يلزم المرضى والمرافق معه أن يذهبوا جميعا إلى المسجد؟
لا شك أن المسجد المعدة لأداء الصلاة هو الأولى، والمواقع الأخرى إلا عن المنزلة في البيوت. تحصل الناس فيها فضل الجماعة لكن لا يكون كفضل المسجد.
أحسن الله عليكم. ما الذي يقدمه المسلم؟ هل يقدم العلم أم الدعوة إلى الله؟
الدعوة تحتاج إلى علم، والعمل يحتاج إلى علم. الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح قدم العلم على العمل، مستدلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلما الآية قدرها في الجاب. والعلم إذا بني على العمل نفع، وإذا كان العمل بدون علم صار الإنسان متحدقا لا يدل عن الصحيح من العمل عن الصحيح من العمل من غيره، إنما يحتاج إلى أن يتعلم من العلم ما يعينه على القيام بالدعوة. إذا تعلم ما يكفيه اشتغل بالدعوة، ثم إن الدعوة لا تمنع من العلم. يصطحب الإنسان معه في أثناء القيام بالدعوة كتابا من كتب العلم، يصطحب كتاب تفسير من كتب التفسير، يصطحب كتاب حديث وكتاب فقه يزلمه. وأصبحت الأمور أيضا الآن بما وجد من وسائل جديدة يمكن أن يحمل الإنسان مجموعة كبيرة من كتب العلم، يمكن أن توضع في جيب الإنسان. يحتاج إلى الآلة التي ينفذ فيها استعراضها، وهذا أيضا من إقامة الحجة على العلماء في مراجعة معارفهم وعلومهم، وعلى من يريد أن ينشر هذا العلم فنسأل الله أن ينتقل لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم. هذا زكريا بن محمد مسلم من الضالع اليمن، منطقتنا يكثر فيها الأطباء والمهندسون وأصحاب الشهادات العليا، ورغم ذلك نجدهم يقعون في مخالفات كثيرة. إذا نصحهم أحد وبين لهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح تأسفوا من ذلك وأعرضوا عنه بحجة أن العقل لا يقبله، وأننا قد أصبحنا في القرن 21. نرجو من فضيلتكم توجيه هؤلاء أمثالهم من المتفلسفين إلى خطورة مثل هذا الأمر في النكوف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعوذ بالله من سوء الخاتمة وقبح الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي أحد إلى أن تقوم الساعة أعرف مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مراد الله جل وعلا وما يرضيه من محمد صلى الله عليه وسلم. والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولا يدع الفلاسفه، ثم كلمه الفلاسفه يكفي هذا اللفظ النشاز عن ان يقارن اهله بسيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم يختار عليه سوى هذا يتدرك في دركة من دركات الزندقة، نسأل الله العافية. لا يسلم من أثر سيء لهذا المرتدى. الواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه إذا جاءه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له ثبوته عليه أن يسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا. إنما ينزل من فساد في الأخلاق وفساد في المكاسب وخراب في الديار أسبابه المعاصي، ومن أسوأ المعاصي تنقص ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الناس في القرن 21 الميلادي إلا أنهم في أسوأ القرون الذي مرت على هذا الميلاد، فإن من بقي على دين النصرانية من أسوأ أمورهم ما وجد في هذا العصر، هم في سوء من وقتي أن أعرض على الاستجابة بداعي الإيمان، لكن أمورهم تزداد سوءا، وفي هذا القرن والذي قبله سوءهم لم يقتصر عليهم، بل دخل فئام من المسلمين في هذا السوء بعدا عن النور الإلهي والمنهج النبوي، يشأن كلما ما بعد الإنسان عن موضع الأمان كلما استولى عليه الخوف وفساد الحرب. يجب على أهل الرسول على عرق الناس إذا كانوا أن يفكروا فيما هم فيه وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قدوتهم فيلسوفا ممن يدعي الإسلام قديما أو ممن خلط بين علم الإسلام والعلم الفلسفة، أو يقتدي بفلاسفة العصر من أطرنج وغيرهم بما في ذلك من الضلال المبين وربما الكفر الصراح. نسأل الله يهدي أضل المسلمين ويصلح حالهم. ثم في اليمن هذا الفيلسوف لا ينظر إلى ما نتج عند أولئك العقلاء إلى كان يعقل هو، هل أنتج فلاسفة في بلادنا الإسلامية ما أنتجه ما يسمى بفلاسفة الغرب باستحداث وسائل التدمير التي وقفنا نحن عن الاستمرار فيها من يوم أن تفشت أمتنا وتفرقت كلمتها وتنافرت وتسلط عليها الأهواء إلى أن استولى عليها الاستعمار الغربي وبعض الاستعمار الشرقي، خلص الله أن يهدي جميعا سواء السبيل.
اللهم آمين. السلام عليكم. يقول في كثير من معاملاتنا في الأجهزة الحكومية نضطر إلى دفع رشوة للموظف المختص حتى لا نعرقل، فهل في ذلك شيء؟
لا شك أن في ذلك أشياء، لأن إفساد الموظف بحيث لا يؤدي عملا إلا بما يعطى يحرم كثيرا ممن لا يملكون شيئا أن تضيع مصالحهم وتوقف حاجاتهم ويعانون معاناة كبيرة مرهقة، ويكون السبب فساد ذلك الموظف، ويشترك في هذا الفساد العظيم من يفسد ذلك الموظف بالإعطاء، لو تعاون جميعا ومنعوا هذه الأعطية الخبيثة المفسدة يضطر ذلك الموظف أن يؤدي عمله أو أن يستغنى عنه. التعاون على البر والتقوى مطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان والفساد والإفساد شر وبلاء.
صلى الله عليه وسلم. يقول درجة العادة عندنا أن يرفض الآباء كل من يأتيهم لطالبا بناتهم للزواج ما داموا غير موظفين، بل وفي حالات لابد أن يكون المتقدم غنيا وإلا فلن يقبل، هل ذلك جائز على اعتبار أن ذلك تأمين لمستقبل الفتاة على حد زعمهم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأصيل الذي رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزودوا إلا تفعلوا لكم فتنة وفساد كبير. إذا أتى المرأة أتى لها طالب خوفا في دينه سويا في خلقه ولو لم يكن غنيا غير موظفا يتزوج، لكن إن كان معروفا عنها أنه لا يقدر على الإنفاق ولا يريد زوجها أبوها أن ينفق عليهما فلا يجب عليه زوجة، لأن من شأن الزواج أن يكون مبنيا على القدرة على تحمل أعباء الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح الذي يقول فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة ليس مجرد النساء جميعا، بل ما يلزم لذلك من نفقة وسكن ونحو ذلك. فالذي لا يستطيع هذا الأمر أرسله النبي إلى الصوم. الآباء ينبغي أن يكونوا عونا لبناتهم في تفسير أمر زواجهم وفي التفكير في استدفاع أو دفع ما يعوق من الزواج، لأن صلاح المرأة في الغالب إنما يتم بالزواج. من حقها أن تتزوج، ومن حقها على أبيها إذا أتاه الصفر أن لا يرده، وصفه أوله أمر الدين، ثم يليهما يطلب من قدرة الزوج على الإنفاق. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه السائبة من الذنب، كنت في مرحلة المراهقة وعرفت خطأي بعد نوجي والحمد لله، وأنا خجلة من ذكر أسئلتي لولا الخوف من الله لما أرسلتها. كل أمل ألا تقرعوني على فعلي، لأني اهتديت وأدركت حجم مشكلتي وخطأي، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يثبتني. كنت لا أعرف أحكام الحيض ولا الاستحاضة، ولا أدري ماذا يجب علي عن قضاء الصلوات عند نزول الحيض، وكنت أصلي الصلاة التي يحل وقتها عند الطهر فقط، كما أني كنت لا أقضي الصوم. وعرفت فيما بعد أنه يجب علي القضاء، وكانت تمر بي الأوقات ولم أكن أصلي بسبب ما ذكرت لكم. والآن من الله علي بالعلم والمعرفة والتوبة والهداية، أسأل الله لي ولكم السلام، ماذا يجب علي فيما مضى من سنوات كثيرة؟
أسأل الله جل وعلا بإسمه وصفته أن يثبتنا جميعا متسلما وسائلا مولد السؤال، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لتعظيم شعائر دينهم وحسن أداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات. لا شك أن على كل مسلم أن يعرف دينه ويعرف كيف يعبد الله، وعلى الآباء والأمهات أن يهتموا بالناشئة، والأم ألصق بالبنات، فقد تفتح البنت أن تذكر لأبيها أنها في حال حيض، أو تذكر له عندما يفتعها ذلك الحيض وهي لم تعلم أمره. على الأم أن تقتل توجيه ابنتها وتعلمها ما يلزمها عند حلول وقت الحيض أو قبله، زوها بمقدماته حتى تكون البنت غير مفاجأة إذا أتت العادة، وتبين لها ما تستطيع، وأن تسأل لها أيضا ما يشكر عليها حتى تجعل الأمر أمامها واضحا. ما حصل مما ذكرت السائلة من مخالفات كثيرة، أرجو أن التوبة تمحو ذلك كله بإذنه تعالى، نصيحتي لها ولن نكون مثلها، ولأولياء من يكون مثلها أن يتعاون على البر والتقوى، وأن يستكثر السائلة ومن على ساكنتها من أداء النوافل ونوافل العبادات والمحافظة على فرائض هذه الصلاة والاهتمام بها غاية الاهتمام بهذا كل ما يلزم لها من طهارة. والله جل وعلا عفو كريم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلتي، شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع.
نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام، نلتقي الآن مع المصحف المرتل للشيخ محمود علي البنا من سورة الأنفال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.